أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام فيما تقدم في المسألة الثامنة، في أن مسألة طول عمر الإمام الثاني عشر، وقلنا بالأمس يوجد منهجان في مسألة إطالة عمر الإمام. كان المنهج الأول هو الإعجاز الإلهي، والمنهج الثاني هو الإمكان العلمي. وقلنا لا بد من التركيز أن الذي يناسب ومسألة الإمام المهدي هو المنهج الأول الإعجاز العلمي، كما صرحت قصدي هو المنهج الإعجازي كما أشارت إليه بعض الروايات، وبينما المنهج الثاني هو تدعيم ليس إلا من جهة، يعني بعبارة أخرى الذي يناسب الأطروحة الإلهية في شأن الإمام هو المنهج الأول، أي المنهج الإعجازي كما صرحت به الروايات وصرح به جملة من الأعلام، وهذا طبعا ما تقدم. الآن ندخل إلى المطلب أو المقام التاسع. قال: تاسعها أن الارتباط مع الإمام الثاني عشر عليه السلام صار منقطعا من زمن الغيبة الكبرى. هذا البحث من الأبحاث المهمة جدا، هو أنه كيف نفرق بين الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى. منهج وبحث مهم جدا، ما هو الفرق بين الغيبتين، خصوصا إذا أدركنا أن في الغيبة الصغرى هناك ارتباط ولكن بشكل توسطي، بشكل الوسطاء، بشكل السفراء الأربعة المنصوبين، بينما الغيبة الكبرى لا يوجد فيها هذا المعنى. هذا البحث عرض إليه هذا صاحب كتاب الفوائد البهية الشيخ جميل حمول حفظه الله في نقطة مهمة جدا في مسألة الفرق بين الغيبتين. نحاول أن نلخص ما ورد بشكل مختصر، فيه مطالب مهمة ارتأيت أن أعرضها بشكل سريع إكمالا للفائدة. الفرق الأول الذي يمكن لحاظه بين الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى هو أن الغيبة الكبرى لا يوجد فيها ارتباط مباشر عبر السفراء. في الغيبة الكبرى لا يوجد هذا، في كان هذا في كان في الغيبة الصغرى ليس إلا، بينما وهذا طبعا فيه نكتة بأنه إشارة إلى أنه الغيبة الكبرى فيها ميزة، وهي ميزة أن الموالين من أتباع المولى سلام الله عليه مولى الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوا إلى حالة من العمق المعرفي والعقدي والفكري في العلاقة مع الإمام سلام الله عليه، يعني بلحاظ أنه لا يوجد لا سفارة خاصي وهم غائب ظهوره، يعني لا يظهر له دور الوجودي بلا شك كل الدور، ولكنه ظهوره الحسي لا نرى، فمع ذلك تجد أنه ماذا؟ تجد أن الارتباط به ارتباط وثيق من المؤمنين شديد جدا. وهذه نكتة هم أشارت إليها الروايات، أشارت إليها روايات أهل البيت سلام الله عليهم في ذكر الميزة التي يتميز بها الشيعة الموالين المخلصين في ماذا؟ في الغيبة الكبرى. انظر إلى هذه الرواية اللطيفة عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حيث قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، يكلم أبا خالد الكاهلي الظاهر، هذا أحد الأصحاب الأجلاء، إن أهل زمان غيبته، الإمام يقول: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. لاحظهم طبعا أفضل الناس، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. سبحان الله، عمق المعرفة كأن الإمام حاضر يتعامل وياه وكذا، وهذا أفضل من اللي كان يعيش مثلا زمان الصادق وشوفه أو جسوي وياه، ولكن ما عنده ذلك العلاقة به. هذه إذن دليل على ارتفاع المعرفة عند أصحاب عند الشيعة في الغيبة الكبرى. لاحظ الإمام يقول وجعلهم في ذلك الزمان، الله يعني وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. سبحان الله. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. هذا موجودة في البحار المجلد 52 صفحة 122، كذلك موجودة في إكمال الدين صفحة 320. هذه الرواية تكشف عن الأفراد المرتبطين بالإمام في الغيبة الكبرى يتحلون بهذه المميزات بهذه الأوصاف العظيمة التي وصفهم بها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الوجه الثاني الذي ذكر في الفارق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى هو شدة الابتلاءات والامتحانات في الغيبة الكبرى لم تكن مثلها ماذا في الغيبة الصغرى. الآن 1200 سنة تقريبا أو 1000 سنة أو 1130 سنة حسب مثلا أقل التقادير، تجد أن هذه الفترة مرت بأدوار جدا صعبة على شيعة أهل البيت، وإلى يومنا هذا صنتنا الظروف الراهنة تجد بأن كل القوى الاستكبارية تكالبت على من؟ على شيعة أهل البيت. كل ترى المعادلات السياسية في المنطقة هدفها وين؟ حسر المد الشيعي وتدمير القوى الشيعية وتدمير المراكز الشيعية. لاحظ هذا من الأمور أو من الابتلاءات الصعبة التي تمر بها الطائفة، وهذا ميزة لم تتميز بها بقية الأدوار في الغيبة الصغرى وما إلى ذلك. وبالتالي يكون الامتحان أصعب، الدور أصعب، الوظيفة أصعب كذلك. الآن نحن كوظيفة شرعية تجاه مثل هذه الأحداث، تجاه الغيبة الكبرى عموما، صنعنا كطلبة في حوزة كذا، ما هو واجبنا؟ طبيعي يزداد تكليفنا أكثر، أهم حساسية الموقف وما إلى ذلك. لا نأخذ الأمور بسهولة وبساطة وعدم عناية أو عدم التفات وعدم اهتمام. لا ينبغي على الإنسان على مستوى الشخصي، مستوى التربوي الشخصي أو مستوى التربوي العام للناس، يجب أن يكون أكثر جدية وأكثر اهتمام بهذه الحقيقة، خصوصا إذا أدركنا هذه النكتة بأنه في الغيبة سواء في زمن الأمة أو في الغيبة الصغرى أكون هناك الإمام موجود بالجملة، يقدر الشيعي يرتبط به حتى لو نزلت ابتلاءات كذا، يرى الإمام ويرتبط به يأخذ منه تعليمات أو شيء من هذا القبيل. الغيبة الكبرى ما موجود هالمعنى، هذا بعد يعمق البلاء وصعوبته أكثر فأكثر. نعم. هم كذلك الوجه الثالث بأنه تجدون بأن في الغيبة الكبرى حدثت انتكاسات كثيرة على مستوى الساحة الإسلامية، من سيطرة الظالمين أكثر، من تكالبهم على المسلمين أكثر، من تمزيق القوى الإسلامية، من تمزيق الخارطة الإسلامية وما إلى ذلك، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الوجود، وجود الموالين، وجود المحبين وما إلى ذلك. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع الذي ذكر في هذا المقام كذلك هو مسألة تأكد الامتحان وصعوبته بسبب ماذا؟ ما نجده من إغراءات وصلت إلى حد غير متوقع. أنت الآن بتعبيرنا والعياذ بالله فر سريع على القنوات الموجودة، 95% منها وين؟ تخاطب الجانب السفلي في الإنسان، الجانب الغريزي الشهوي، وفي دراسة متقنة تتوقع بلا دراسة. حتى يعني الآن عالم الأزياء الآن علم كيف يؤثر على الطرف المقابل، يرضوا عالم أزياء والناس تشوفه وربانه والنساء بالذات، وكله موقع وين؟ موقع جر نحو الانحطاط والرذيلة. كذلك لاحظ كذلك حتى الآن في الأخبار، في الدعايات، في الأفلام، كلها تقريبا بنسبة كبيرة وين؟ كلها تحاول أن تتعامل مع الإنسان بشكله المقلوب تعبيرنا، في جانبه السفلي، في غرائزه، في شهواته، بينما جانبه العلوي عقله، تفكيره، روحه، فطرته، جبلته والتأملية. العكس، الجانب السفلي تحطم ذلك الجانب العلوي. وهذا الآن في علم الاتصال من علوم الاتصال يرتبط بعلم الإعلام الآن. علم الإعلام كما يقولون ما يأتي بشيء جديد، يحاول أن يثير الطرف المقابل. نقاط القوة أو الضعف ذلك الإنسان وإيش يسوي؟ هذا اللي تعمل الآن الماسونية. كنت بعلمك الآن أكثر الممثلين الفاسدين في العام الأغلب عندهم عضوية الماسونية. الماسونية وإيش تجرب الماسونية؟ الماسونية هدفها تدمير جميع الأديان. طبعا لها ارتباط قوي باليهودية، النقاط اليهودية والصهيونية. فهدفها ما هو؟ تدمير كل الأديان. هذه من جهة. من جهة ثانية ماذا؟ تدمير كل القوى الأخلاقية. هذا اللي يقرأ عن الماسونية وخطرها وكذا، وتاريخ جدا لها تاريخ مريب ومخيف جدا يعني. على كل حال نستجير بالله. إذن هذه الموجات اللي نشوفها، الموجات الإغرائية والشغلية، وصلت إلى مرحلة من الخطورة. هذا أولا. ثانيا تجد التشكيكات الفكرية الثقافية الإرهاصات اللي تطرح الآن من الداخل والخارج، من أعداء الداخل وأعداء الخارج. هذه المزالق الفكرية العقائدية وصلت بقوة. هذه بعد كلها ابتلاءات وامتحانات صعبة جدا امتازت بها الغيبة الكبرى دون الغيبة الصغرى. هم كذلك تجد بأن هم الحكومات الظالمة المسيطرة على مركز القرار تتعامل بكل قهر وبكل إرهاب على من؟ على الموالي، وتحاول أن تقهره سياسيا اقتصاديا كذا، تحارب وما إلى الأقوى. الأمر واضح على هذه الساحة. هذا تقريبا شكل مختصر ما يذكر في التمييز بين القيبة الصغرى والقيبة الكبرى. هذا الجزء الثاني صفحة 297، الجزء الثاني من الكتاب كما أشرت، الفوائد البهية في شرح العقائد الإمامي للشيخ العلامة الشيخ محمد جميل حمد. بعد ذلك طبعا المصنف، هذا كان خارج الكتاب لكن حبينا من باب الإضافة والفائدة، الآن يتحدث المصنف عن هذا، مسألة الارتباط بالإمام سلام الله عليه. حينما نقول غيبة كبرى لا يعني أنه جميع الارتباطات بالإمام منفية. أولا ذكرنا احنا مطلب فيما سبق عن سيد العلامة وأشرنا إليه فيما سبق، حيث قلنا أن ارتباط الإمام المهدي ليس بالضرورة بالعوامل الظاهرية بل بالعوامل الأسباب الباطنية المخفية وما إلى ذلك. نعم يشير إلى هذه المطلب كذلك. الأمر الآخر يؤكد على هذه الحقيقة بأنه جملة من الموالي رأوا الإمام سلام الله عليه، ولكن لا بلحاظ الدعاء البابية والدعاء أنهم سفراء كما سيأتينا في المقام الثاني أو في المقام العاشر حسب الترتيب الكتاب. بعد ذلك يذكر جملة من النماذج التي مثلا استفادوا من الإمام، رأوا الإمام بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. على كل حال في مسألة الارتباط به سلام الله، إذن النقطة الجوهرية التي نركز عليها في هذا المقام واضح، يعني لب المطلب هذا، أنه حينما نقول غيبة كبرى لا يعني أنه لا يوجد ارتباط بالإمام ولو بشكله الجزئي، بظهوره في بعض الأمور، في بعض حل الأزمات الظاهر في بشكله الظاهر، ولا هو كل الأمور بيده من جهة ما وراء الستار وهو يدير القرار وما إلى ذلك. قال احنا نقرأ عشان ندخل المطالب الأخرى. قال تاسعها أن الارتباط مع الإمام الثاني عشر عليه السلام صار منقطعا من زمن الغيبة الكبرى، إذ لا يكون له محل معلوم حتى نرجع إليه. نعم هذا بلا شك، ما في أحد يدعي أن الإمام موجود في ذيك العمارة، موجود في الشارع عند بيت في إحدى الجزر فرض، أبدا هذا كل كلام لا دليل عليه. لاحظ، إذ لا يكون له محل معلوم حتى نرجع إليه أو نسأل عن طوك عنوان نروح ندور له كوشة كذا بلا كذا مثلا أو جوال أو تليفون، كل هذا مو صحيح. اللي صوره في جوال مثلا نشروه أو نتعامل معه ونراه أو نكتب إليه ونأخذ الجواب، ولكن المنقطع هو بعض الأنواع من الارتباط الذي كان مألوفا بينه وبين الشيعة. نعم في الغيبة الكبرى ليس ذلك الارتباط الموجود في الغيبة الصغرى، سفراء معروفين أربعة عندهم بيت معروف، شخصيات معروفة، عشان نروح لهم نعطي مشاكلنا علاج أمورنا وصلها للإمام. هذا ما موجود. كذلك ما موجود أن ترتبط الإمام مباشرة بدعوة البابية وما إلى ذلك. قال ولكن المنقطع هو بعض الأنواع من الارتباط الذي كان مألوفا بينه وبين الشيعة، وبقي أنواع أخرى وهو أنه عليه السلام يرانا ولا نرى إلا إذا يرينا نفسه ويحضر بعض مجالسنا. إحنا ما نرى ولكن إذا أراد أن يرينا نفسه يرينا بشكل مباشر بشكل غير مباشر وما إلى ذلك، ويزور الحسين وسار أمة عليهم السلام ويحج ويحضر المواسم، مثل يوم عرفة دائما موجود بعرفة عند الإمام الحسين كذلك، ويجيب بعض من يليق لجوابه. مو كل واحد يتمنى الجواب الإمام، لا، من يليق، من له قابلية ومن له مؤهلات أن يلتقي بالإمام وينظر إلى أعمال الشيعة وخواصه. هذا من عقائدنا بأنه الإمام تنكشف له أعمال العباد، وهذا ما قررناه في أبحاث سابقة. لاحظ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيقول الإمام الصادق نحن المؤمنون بالأم عليهم السلام. هذا بحثنا في ما تقدم بارتبط بعلم الإمام، ذكرنا على رواية، فقلنا يرى أعمال العباد من أول نزوله وين إلى عالم الدنيا وهو ساجد، تنكشف له بعض الرواية ذكرنا في وصائر الدرجات. قال ويجيب بعض وينظر إلى أعمال الشيعة وخواصة ويسر من حسناتهم كما في الروايات ويغضب من سيئاتهم، نستجير بالله، ويعين وكلاءه العامة بالدعاء والإرشاد والتصرف في قلوب. هذا مطلب جدا لطيف. إن الإمام سلام الله عليه يؤثر، وهذا هو أحد تعارف الإمام اللي ذكرناها، أن الهداية في الإمامة ما هي هداية إيصالية وليست هداية إيرائية. والهداية الإيصالية بتعبير السيد الطبطبائي في الميزان هناك هي عبارة عن تصرف الملكوت في النفوس وسوقها إلى من؟ إلى الكمال. فالإمام سلام الله عليه إذا يريد مرجع معين يصير مرجع، شو يسوي؟ تصرف ملكوتي يصير مرجع. رئيس دولة مثلا فرضا يريد يكون أصلح يسوي، خلي يذكر من تخوه كله ممكن، لأن الإمام سلام الله عليه عنده هذا الاقتدار وهذه الحكومة على النفوس. تعبير الرواية في الزيارة الجامعة وأرواحكم في الأرواح ونفوسكم في النفوس، يعني نفوسكم الكلية مهيمن على جميع هذه النفوس الجزئية تؤثر فيها، تشعر ما تشعر. أنت الآن كثير من ربما كل حياتنا ما لا تخلو حتى من ألطاف الإمام سلام الله عليه. أنت تبي تروح مني وإذا تحس روحك تروح مني، تبي تدرس الكتابة تروح ذاك الكتاب، ما تدري الإمام سلام الله عليه يخطط لك وين أنت بماذا تكون وما إلى ذلك. خصوصا اللي عنده مؤهلات بعد واستعداد خاص، الإمام في وضعته أكثر، نفيطه عام، وهذا خاضع للقابلية. كلما كانت القابلية أكثر كلما استفاد الإنسان من فيض الإمام سلام الله عليه. هذا مثل ما تعبر بعض الروايات، إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا إليها. فيض عام، ولكن نحن اللي ما نستقبل استقبالاتنا جهاز الاستقبال عندنا وين؟ قد يكون قوي قد يكون ضعيف، يوم مشوش يوم تغير الصحن يوم تحرك الصحن لاعظ يوم انقطع الارسال، يختلف حسب قدرة الانسان على وين، على توجه قلبه. وهنا كما اتينا ان شاء الله في البحوث الاخرة او في اخر بحث من هذا بحث الامام، مسألة الارتباط في العلاقة دي. طبيعي كلما زالت الارتباط العاطفي الفكري بالامام كلما انسان كان وين قريبا للامام سلام، وليس بالضرورة يشوف جسده الامام يرقف روعة سو كذا سو كذا. سبحان الله، هذه الإلهامات الإلهية الخاصة حتما لا تمر إلا عبر واسطة من المولى صاحب العصر والزمان. هذه مسألة جدا مهمة. قال بل تذكر هذه الحالة حتى للأولياء اللي تحت إشراف الإمام، الأولياء الكبار، كما ينقل عن السيد علي القاضي هذه القصة لطيفة. كان أحد العلماء ويا شخص آخر كذلك، كانوا اثنين بيجوا يزوروا من سيد علي القاضي رحمة الله تعالى عليه النجف. السيد علي القاضي كان ما عنده استعداد يستقبل ذاك الشخص، أكو ظاهر شيء أو كذا. فيقولون السيد علي القاضي هكذا بينه وبين نفسه ألقى في روع ذاك، وين هو في بيته وذاك جايين يعني في الطريق، فألقى في روع ذاك الشخص اللي كان مرافق أن أرجع أرجع أرجع، ذاك رجع. بعدين التقى بالسيد وقال أنا واحنا جايين هذه كانها في ربعي يقول لي ماذا ارجع ارجع، انا الذي قلت لك ارجع. هذا بعد عبر الاثير، هذا عبر رسالات الملكوت، المسج الملكوتي مو مسج ملكي، هذا رساله وجوال، هذا نفس تصرفات في الملكوت، ملكوت النفوس وغيره سبحان الله. يعني في حكايات عجيبه في هذا الرجل، ليست غريبه، ليست غريبه عليها من البرهان، وهذا كله خاضع في صراط من يعني هذا التصرف خاضع لحركه الامام سلام الله عليه، تاثيرات الامام على الاولياء، قال حتما في تحت اشراف امل امام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. البارحه كنت اقرا قصه ينقلها شيخ بهجه في هذا في الكتاب، ابن السيد علي القاضي رحمه الله تعالى عليه، يقول عندي قضيه مهمه لازم اشوف والدي اعرضها عليه. يقول والدي عنده ضار 4 زوجات كل واحده حاطنها في بيت اي، فيقول استخرت على البيت الاول طلعتنا، استخرت على البيت الثاني طلعتنا اني اروح، يعني الثالث كان كره، استخرت على اني حفله في البقيه في الغري مقبره القري همنه في صحن الامام علي نهي، ما في يعني الاماكن اللي اتصور ابوي متواجد فيها وكله وين نهي سنه. يقول بعدين انا عضجت كل مره بس قلت لازم اروح لفي هالمكان الفلاني ولا في صحن الامام اشوفه لاني عندي شغله ضروري. يقول في الأثناء وأنا متحير لوالدي جاي، قال بني إذا استخرت فالتزم وإلا لا تستخير. يقول تفاجأت بس طلعت يا العين ونزعني في الخطة. يقول أنت مدام مرتبط بالله بالاستخارة المفروض وين تلتزم وإلا بروح دور لي ولا تستخير. هذه مرة غرست أنا هذه البارعة قارنة جدا عجيبة يعني سبحان الله. أنا شفت هذه نماذج بسيطة لتأثيرات الأولياء على النفس، كيف تأثيرات المولى عجل الله تعالى فرجه اللي ذلك في أقل نقول حسنة من حسنات الإمام، تشبع على عظمة السيد، هذا حسنة من حسنات من الإمام الحجة سلام الله صلى الله عليه وسلم. لا يقاس بآل محمد أحد مهما عظم العالم والعارف اطمئن. تعبير نفسه على القاضي لما قيل له أنت إنسان كامل، قال أنا لا أصلح أن أكون شراك نعل الإنسان الكامل. هذا التعبير لطيف، تعبير ابن السكيت، شوف هذا عارف ابن السكيت رحمة الله تعالى عليه، أنا ذي الجمعة نجيب هذه الكرامة يعني رنوين سنة الله. ابن السكيت عالم نحوي معروف في زمن المتوكل، مشهور عند السنة والشيعة من العلماء، حتى يقال بأنه لم يمر على جسر بغداد كتاب النحت كتابي ابن السكيت ابن أبي يعقوب ابن السكيت رحمة الله عليه، ابن المواليد، لكن لمنزلة لعلمية كذا المتوكل، أبناء المتوكل الاثنين خلاهم يدرسوا مع من؟ مع ابن السكيت. واحد من هالطواغيت الندماء المتوكل وشبي ابن السكيت، قال هذا رجل يتشيع ويعلم أبناءك على التشيع، قبض المتوكل. فاستدعى ابن السكيت إلى مجلسه ويريد يمتحن له، قال يا ابن السكيت ابناي هذان، ابناء المتوكل عليهم اللعنة عليه اللعنة، ما ادري بالله كم صاروا موالين بعد، ابناي هذان افضل عندك ام الحسن والحسين؟ تقول الرواية قبل من السكين، قال والله لنعل قنبر افضل منهما ومن ابيهم بعد، ما تساويهم بالحسن والحسين، نعل قنبر واشرف من من منكم من قضي المتوكل. فامر به ان يوطى بطنه على العلوج الحرس الكبار وكذا، أخذوا يوطون بطنه حتى فتق ثم مات شهيدا، بعض الروايات تقول لا سل لسانه ثم مات. هذا عارف يقول انت شو ما تقسم أبنائك بالحسن الحسين، قنبر قنبر شسعنا على القنبر وين أفضل منك، أفضل منك ومن ابنيك هذين. على كل حال نعود فنقول هذه المسألة جدا مهمة فالتفتوا إليها. إذا قال ماذا كنا احنا ويوم نعم ويشرف على احوال الشيعة، فاذا اتصلوا اليه بالدعاء للفرج والتوسل والاستشفاء به اقبل عليهم ويدعو لهم بطبيعة الحال ويطلب، هذا بعدين نذكره ان شاء الله في فوائد الدعاء للامام يجينا الكلام مفصل، ويطلب من الله تعالى ان يقضي حوائجهم. وقد ورد في توقيعه عليه السلام الى الشيخ المفيد إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم الأعداء. وهذه الارتباطات معلومة واضحة لمن أمعن النظر في جوامع الحديث والحكايات الواردة في هذه الاتصالات عن الاتصال بالإمام قصده، وليست هي بقليلة طيلة الغيبة الكبرى، إذ كثير جدا من رأى ومن استشفى به فأشفى ومن استجاب منه فأجاب. وقد ثبت عندي، هو سير يقول سير الخرازي حفظه الله صاحب الشرح، وقد ثبت عندي مع قلة اطلاعي جملة من ذلك في عصري، أنا اللي شفته في عصري في زماني الحاضر وما إليه قريب من عصري، يعني منها يقول أنه عليه سعني لما الحجة حضر لإقامة صلاة الميت على أم بعض أصدقاء أبي رحمهم الله، شافه وهو يصلي على من؟ يعني من ضمن المصلين، مو الإمام، يعني من ضمن المصلين على تلك المرأة الصالحة. حتما هذه مرأة لها مكان اللي الإمام يحضر ماذا؟ للصلاة عليها. أنا ذكرت قصة نفس أستاذ مسير كمال الله يحفظه ينقل لنا القصة هذه، يقول أنا من مصدر موثوق، أنا من واحد أثق فيه مباشرة، أنا قال لي في فترة من فترات في إيران أن الإمام سلام الله عليه حضر صلاة على امرأة ميتة، وسبب ذلك أنها حينما منعت من الحجاب في أيام الشاه، يعني منع من الحجاب، ما كان يعني أصلا تدرون في قم ينزع الحجاب، تذكر قصة المرعشي واللي صارت في قضية أنه المرعشي كان شاف هذا الطاغوت رئيس الشرطة مال قم يدخل الحرم ينزع حجبة النساء، عرفت؟ فالسيد كان مارس غضب، غضب شديد، هم أدس رفع يده وضرب ذاك الشرطة ضربة قوية فدام السيد يعني خلاص، فالسيد مشى وكذا ذلك لحقوا السيد، انقل قصة هكذا بأن هذا مر هذا الشرطي وكذا، فسبحان الله سقط عليه السقف فذهب إلى نار جهنم ونجى السيد، يعني صارت هم كرامة السيد، والله بركة السيد المعصومة منعت أيديهم عن السيد الله يرحمه السيد المرعشي. على كل حال فهذه المرأة ينقل هكذا بأنها ما خرجت من بيتها 7 سنين حفاظا على حجابها. الإمام الموقف مو طبيعي، الإمام أكرمها وين؟ الصلاة عليها، المعروفة القصة، 7 سنين ما خرجت من بيتها خوفا على ماذا؟ على الحجاب، لأن من تطلع بعد هي تؤدى تؤمر بنزع الحجاب كذا، طبعا قد حتى عن كثير بيات العلماء وكذا ما كانوا يعرفون يطلعون إلا لمقدار ضرورة وكذا، لأنهم بعد إذا يطلعون إن ينزع حجابهم والعياذ بالله. قال منها أنه عليه السلام حضر لإقامة صلاة الميت على أمي بعض أصدقاء أبي رحمهما الله بعد تشييعها وتجهيزها في صحن ابن بابا ويقدس سره في الري. ومنها أنه حضر في مجلس دعاء الندبة الذي كان يقيمه الشيخ الزاهد العارف المتقي المرتضى المجد، هذا العلماء قدس سره في طهران. ومنها أنه حضر عند السيد محمد الفشاركي شيخ مشايخنا في سر من رأى لحل مشكلته في المسائل العلمية، لاحظها من المشهورات عن المتواترات صارت بل فوق حد التواتر بعض هذه القصص، يعني قصص الألقاط واليقين بها. ومنها أنه حضر يعني الإمام في موسم الحج وقال لبعض الأخيار من أهل دزفول، دزفول اللي منها الشيخ المرتضى الأنصاري في مناطق إيران، يعني دزفول، إذا رجعت فابلغ سلامي للشيخ محمد طاهر أحد العلماء وقل له اقرأ هذا الدعاء، يعني هذا الإمام يقول له هذا العبد الصالح يقول له اذهب إلى الشيخ محمد طاهر في دزفول وأبلغه سلامي وأقرأ له هذا الدعاء. ثم قام الإمام ونسي بعض الأخيار الدعاء أو هذا، فرجع إلى دزفول وذهب إلى بيت الشيخ محمد طاهر لإبلاغ سلام الإمام المهدي عليه السلام، راح له وقال الإمام المهدي سلم عليه. فإذا فرق من إبلاغ السلام تذكر الدعاء، كان كل ذيك الفترة ناسنه، مجرد وصل للشيخ وسلم على الشيخ أعطاه الدعاء، قال له ترى الإمام المهدي يقول كذا كذا، بعد ما انتهى من ذكر الدعاء هو نسى لك هذا الأخيار، لأنه بعد شفرة خاصة للشيخ، لاحظ تكمل القصة. قال فإذا فرق من إبلاغ السلام تذكر الدعاء وقال قال الإمام اقرأ هذا الدعاء، ثم نسي الدعاء بعدما قاله للشيخ ولم يتذكره. ولما استدعى من الشيخ أن يذكر له الدعاء قال الشيخ هو سر من الأسرار فلم يتجاوزني وغير ذلك من التشرفات. قال الإمام وصلنك أنت تقل الدعاء بعد ما الحق حق تستخدم الدعاء. فعلا الله نفسه ما قدر بس وقت ما كان شافه أعطى الدعاء ونسى الدعاء. طب قال هذا مضافا يعني من تصرفات الإمام هذا مضافا إلى إرسال بعض الخواص لحل بعض مشاكل الشيعة أو إخبارهم ببعض الأمور المهمة وغير ذلك من الإمدادات التي هي كثيرة جدا بحيث لو التفت الإنسان إليها حصل له اطمئنان بأنه لا يكون بعيدا عن سيده ومولاه بل يكون تحت ولايته وإمداده وعنايته وإنما علينا التوجه والالتفات إليه والارتباط معه كما فسر في بعض الصحاح قول كما فسر في بعض الصحاح قوله تعالى رابطوا في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فسر بالارتباط على فسرت يعني بالارتباط مع الإمام الثاني عشر عليه السلام. هذا تمام الكلام وين في المقام التاسع. المقام العاشر تقدم بعض مفاصله وهو أنه كيف الآن نوفق بين ما تقدم من أنهم بعضهم يرى الإمام ويجلس مع الإمام ويحل مشكلته العلمية أو مشكلته الشخصية أو قصص كثيرة وصلت إلى فوق حد التواتر بل فوق التواتر بعشرات المرات كما يصرح بعض المحققين قصص كثيرة ملأ الكتب بهذه القصص ولا يمكن الشك فيها. كيف نوفق بين هذا وبين الرواية أو التوقيع الصادر من الإمام سلام الله عليه بمسألة أنه من يدعي المشارف عليه لعنة الله فكذبوه وما إلى ذلك. ذكر نحن الجواب وذكره جملة من الأعلام وهو ماذا أن الدعاء المشاهدة هنا ما هو المقصود منها المقصود منها البابية يعني دعوة أنه باب من أبواب الإمام يعني سفير خاص هذا هو الذي يجب أن يكذب بينما الارتباطات العادية من غير دعوة البابية هذه لا أشكال فيها بل هي واقعة وتقع. لاحظ هذا تقريبا لب المطلب الذي ذكر ثم ذكر وجملة من كلمات الأعلام احنا بحكم هذا ذكرناه. طبعا اكو بحث ذكر عام الشيخ حمود اذا بتراجعوه صفحة 299 من الجزء الثاني نفس الشيء في الوادي البهية صفحة 299 ذكر هذا جملة من هذا البحث في مسألة هندسة إشكال وارد في هذا المعنى ذكر إن شاء الله بعدين في نهاية المطاف في مجال. هو تقريبا هذا هو لب المطلب. نقرأ العبارة قال أنكم تقدم ذكرنا في بحث سابق أشيرها أن رؤية الإمام الثاني عشر عليه السلام وقعت في زمن الغيبة الكبرى لبعض الصالحين هذا ما ذكرنا نماذج منها وقصصهم وحكاياتهم كثيرة ماذا جدا ومذكورة في الكتب منها النجم الثاقب وجنة المأوى ومن أمعن النظر إليها أطمأن بوقوعها ولا كلام فيه وإنما الكلام ماذا في أن مسألة الرؤية هل تنافي قوله عليه السلام في التوقيع الوارد عن علي بن محمد السومري قدس سره وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب ماذا مفتر قال أم لا تنافي يعني هذا عطنا يعني تنافي أم لا تنافي قال والذي يمكن أن يقال إن ملاحظة صدر هذا التوقيع تكفي لرفع المنافاة احنا لو جينا إلى أول التوقيع يكشف لنا أنه لا منافاة قال والذي يمكن أن يقال إن ملاحظة صدر هذا التوقيع تكفي لرفع المنافاة لأنه يشهد على أن المراد نفي من ادعى البابية كبابية النواب الأربعة هذا الإمام اللي يريد ينفيه ولا يظهر منه نفي مطلق الرؤية بلا دعوة البابية وإليك صدر التوقيع بسم الله الرحمن الرحيم قرأنا مرتين تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم ماذا مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد. تفضل يا شيخنا. تفضل. فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة، وسيأتي شيعة من يدعي المشار إلى آخرة. كما احتمله، يعني احتمل هذا التوفيق بين هذا المعنى في البحار، حيث قال لعله محمول، هذا التوقيع وهذا المن، لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه، يقول أنا نائب الإمام أوصل لكم الأخبار كما يدعون الآن هؤلاء المنحرفين والعياذ بالله، يدعون كذا مرتبط ومرتبط وما إلى ذلك. قال فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة. فلا نعم، كما احتمله في البحار حيث قال لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانب عليه السلام إلى الشيعة، على مثال ماذا؟ بالسفراء، لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي في من رأى السلام والله يعلم. قل. واستظهر هذا المعنى كذلك السيد صدر الدين الصدر في كتاب المهدي، هذا من الكتب الرائعة اللي تقريبا معتمد على المصادر السنية في مسألة الإمام المهدي، حيث قال وهذه الكتب تخبرنا عن جماعة أنهم شاهدوه ماذا وتشرفوا بخدمته، ولا ينافي ذلك ما ورد من تكذيب مدعي الرؤيا، فإن المراد تكذيب مدعي النيابة الخاصة بقرينة صدر الرواية، يعني بقرينة صدر الرواية يكشف أنه ماذا، أن المنع الذي منعه الإمام ما هو النيابة الخاصة. قال وهنا هذا تمام الكلام للسيد، وهنا أجوبة أخرى ذكرها العلام الحاج ميرزا حسين النوري في جنة المأوى، هذا مضافا إلى أن مثل قولي وسيأتي شيعة من الدعي المشاهدة مع قطع النظر عن الصدر لا يفيد إلا الظن، لو فرضا ما لاحظنا الصدر ما موجود هذا صدر الرواية هذا نتيجة الظن، يعني في احتمال، لكن هذا لا ينافي، هذا لا يصطدم مع القطعيات وهي مثلا تواتر هذه الحكايات الواردة عن الأعلام والثقات والأكابر الذين قالوا برؤية الإمام واستفادوا من الإمام لحل مشكلة علمية، مشكلة جماعية، مشكلة شخصية وما إلى ذلك. يقول حتى لو فرضنا ما لاحظنا الصدر أو ما موجود صدر الرواية، يقول هذا من يدعي المشاهدة هذا احتمال لا يقاوم ذلك القطع وذلك التواتر بل ما فوق التواتر، هذا مضافا إلى أن مثل قوله وسيأتي شيعة من الدعي المشاهدة إلى آخره مع قطع النظر عن الصدر لا يفيد إلا الظن، والظن لا يقاوم مع القطع الحاصل من القضايا التي تدل على رؤيته، ولعل إليه ينظر ما حكي عن فوائد العلامة الطبطبائي قدس سره حيث قال وقد يمنع أيضا امتناع، أي امتناع رؤيته في شأن الخواص، وأن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار لذات بعض الآثار، يعني مقصودة من العبارة أنه قد يمنع، يعني قد يمنع أيضا ماذا في شأن الخواص، يحتمل أن هذا حتى من يرى كذا، إذا هذه مسألة ماذا فقط لا بد أن تنفه وين، يعني فقط موردها الناس في الدعوة البابية وليس مطلق. إيه أحسنتم، يعني قد يؤن هكذا أن يكون نائب خاص، أحسنتم، بينما مطلق الرؤية غير منسية. يقول وأن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار ودلالة بعض الآثار، ولكن قد يمنع هذا المعنى، يعني تقريبا ظاهر العبارة هذا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. وجدت عبارة لطيفة اليوم في كتاب الشيخ باشا الله يحفظه، يرتبط بمقامنا الجزء الأول، هذا في مدرسة آية الله العظمى العارف الشيخ باجد في العقيدة والعرفان والأخلاق، الجزء الأول صفحة 212، قال تحت عنوان كذا، يعني هم معلومينها الفرج الشخصي بالارتباط قبل بالارتباط به قبل ظهوره. قال على كل شخص أن يفكر في نفسه ويجد له طريقا للارتباط مع الحج عليه السلام، وأن يعثر على فرجه الشخصي، يعني يقول أنت عندك استعداد حتى ترتبط بالإمام قبل ظهوره العام، عندك القدرة أنك وين تقدر توصل. وهذا مجموع من كلمات الشيخ الله يحفظه يأكد على هذه الحقيقة، يقول أنت اسأل فرجك الشخصي، ليش تنتظر الفرج العام؟ تعبيراته يجوز بعدين بعد ظهر الفرج العام يمكن ما تتبع، أنت تكون مضادلة، يعني الآن تسعى بقدر ما تستطيع أن تصل إليه أو أقل تقريبا ولو بأي شكل وبآخر تكون مهيئة حتى للظهور العام. قال على كل شخص وهذا بعد فهم العلماء، يعني هذا يكشف انه هذا الفهم بعد هذه الرواية ما تناسب الرؤية بمعنى المطلق. الرواية اللي تنفي ما الذي تنفيه الرواية؟ النيابة الخاصة. أحسنتم. قال على كل شخص أن يفكر في نفسه يجد له طريقا للارتباط مع الحجة عليهم عجل الله فرجه الشريف، وأن يعثر على فرجه الشخصي سواء كان ظهور وفرج الإمام عليه السلام قريبا أم بعيدا، صار بعد سنة أو بعد ألف سنة، أنت بحمد الله عندك ارتباط به. لاحظ لاحظ الآن العبارة اللطيفة. لم يكن المقدس الأردبيلي والسيد بحر العلوم رحمهم الله واللذان لا يحتمل في حقهما الكذب. أحد العلمين من علماء اللي واصلين مراحل عالي من التقوى والعرفان والمعرفة وما إلى ذلك، قال هؤلاء لا يعني لا لم يكن المقدس الأردبيلي وسيد بحر العلوم رحمه الله يقبلان جملة فعليه لعنة الله، لأن ورد في التوقيع ماذا من الدعم شهد عليه لعنة الله. هو بذلك جالك سيد بحر العلوم قال أنا رأيت الإمام، شو صير بعد النتيجة؟ تستجوع عليه لعنة. هل يتوقع هذا الزاهد العارف يقبل هذا المعنى في حقه؟ عنده الاستدلال يقبلان جملة فعلانة الله حول من يدعي رؤية الإمام، وكانا يقولان إن المقصود بها هم البابية ومدعي المهدوية. فهم العلماء قديما وحديثا هو هذا المعنى، المنفي من يدعي البابية والمهدوية. قال في عبارة فائدة من عبارته، ومع أن الارتباط والعلاقة مع الحج عجل الله فرجه الشريف والفرج الشخصي أمر باختيارنا ويقع بإرادتنا خلافا للظهور الفرج العام، فلماذا لا نهتم بكيفية تحقيق الارتباط والعلاقة معه عليه السلام؟ ولماذا نحن غافلون عن هذا الموضوع ونهتم فقط بالظهور واللقاء العام معه عليه السلام، مع العلم أنه إذا لم نهتم بإصلاح أنفسنا لتحقيق فرجنا الشخصي فهناك خوف من أننا سوف نفر منه عند ظهور. تتوقع مثل ما صار لأن السابقين سلام الإمام الحسين كان إمام معصوم معروف، ولماذا فروا منه؟ خرجت وياه الآلاف، ولكن شوي 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 ما ظل إلا هذا القليل. العم البقية هكذا نفس السنة يا ما يسلم تختلف يعني. نستجير بالله. فهناك خوف من أننا سوف نفر منه عند ظهوره لأننا نسير في طريق من لا يفرق بين الأهم والمهم. نستجير بالله. أنا هو يقول أشياء حلوة يعني، خلنا نكمل باب ونختم البحث. إن وظيفة الشمس هي الإضاءة وإن كانت خلف الغيوم، والصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف هو كذلك أيضا عمله الهداية وإن كان مستورا عنا بحجاب الغيبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عيون لا ترى ولكن ثمة جماعة كانوا وما زال يرونه، وإن أو إن لم يكن يرونه فهم على ارتباط به. في ناس ما شافوا صحيح ولكن عندهم ارتباط ولو بشكل وبآخر. لقد رأينا من كان لهم شبه اتصال مباشر معه عليه السلام وكأنهم على اتصال هاتفي معه، كأنهم وعنده يعني جوال إمام، كأنهم كلما أرادوا شيئا تحقق. هاي القصة لطيفة. لقد صاح أحد الأشخاص في الصحراء ثلاث مرات مستقيثا يا إمام الزمان ليطلب منه وسيلة نقل، صار منقطع في الصحراء ما عنده، فاستقى ثلاث مرات صاحب الزمان قال فتحقق طلبه وظهرت الوسيلة المطلوبة مباشرة. لاحظ. ثم إن صاحب الأمر قريب منا ومطلع على أحوالنا إلى هذا الحد، ولكن نحن الذين لا نرى ونعيش الغفلة والجهل تجاهه ونظن أننا بعيدون عنه، ومن المقصد حقا أن لا نقدر نعمة الولاية. الكلمات وقعنا الراعي. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام الحادي عشر، في مقام العاشر. يأتي إن شاء الله الحديث القد عن البحث في المسألة الحادية عشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.